أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض المصنف سابقا الأدلة التي يستدل بها على تحريم التصوير مطلقا لذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أو لا تكون مجسمة، ثم حاول أن يؤيد هذا المطلب بمعنى يؤيد تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا، حتى بالنقص أيد ذلك بدعوى أن الحكمة من التحريم في المقام هو الردع والزجر عن التشبه بالخالق سبحانه وتعالى، الخالق الذي خلق هذه المخلوقات على أبدع خلقه، التشبه بالخالق في هذه الصنعة وفي هذه الاختراعات، التشبه به يكون هو المنهي عنه في الحقيقة. الحكم من تحريم التصوير هو لئلا يقع مثل هذا التشبه بالبارئ سبحانه وتعالى. ثم يقول المصنف من الواضح أن المادة لا علاقة له، لا علاقة لها بذلك. المادة ليس لها علاقة بهذا التشبه بهذه الحكمة التي من أجلها حرم التصوير. تمام العلاقة إنما تكون في نفس النقش، في نفس الرسم. الإبداع يكون في الرسم، والتشبه يكون في النقش، والمادة لا علاقة لها بهذا. يتشبه بالخالق، الخالق سبحانه وتعالى أبدع في رسم هذه الصور، إبداعه في هذا الرسم وفي هذا التشكيل المعين. هذا الرسم فيه الإبداع، فالتشبه يكون محرم بهذا الرسم، يعني في الناقش، والمادة ليس لها علاقة بذلك أصلا. فإذا لم تكن للمادة علاقة بهذه الحكمة، فحينئذ يثبت بمقتضى أن الحكمة من حرمة التصوير هو حرمة التشبه بالخالق، يثبت بأن النقش حرام أيضا، أن النقش حرام. لماذا؟ لأن التشبه في الحقيقة إنما يكون فيه لا في غيره، يثبت حرمة الناقش أيضا. ثم يقول المصنف أنه من هنا يظهر إمكان دعوى اختصاص التحريم بذوات الأرواح دون غيرها، كأنه قد يقال المصنف أنه إذا كان في الحكمة هي التشبه بالخالق وأن هذه الحكمة موجودة في النقوش، فليكن المحرم أعم من تصوير ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، لأن التشبه موجود بالنتيجة بالخالق، لأن الخالق كما خلق ذوات الأرواح خلق أيضا شنو غير ذوات الأرواح، التشبه واحد. المصنف يقول لا، أنه من البيان السابق يتبين أن هذه الحكمة ليست موجودة إلا في ذوات الأرواح. لماذا؟ يقول باعتباري أن غير ذوات الأرواح عادة وغالبا لا يكون رسمها لداعي شنو لداعي التصوير، بل غالبا يكون رسمها لدواء اخر غير التصوير، داع اخر من الدواعي، حينئذ يكون الرسم مشابها لشيء من غير ذوات الارواح. الغالبا لا يكون الداعي لرسم غير ذوات الارواح هو التصوير، بينما الغالب أن يكون الداعي لرسم ذوات الأرواح وشنو؟ هو التصوير. فإذا هناك التشبه متحقق في الغالب، بينما هنا لا يتحقق التشبه في الغالب، ومن هنا يختص التحريم بذوات الأرواح. ويستشهد المصنف على ذلك بقول لصاحب كشف اللسان، وحاصله هو أن كاشف اللسان يقول بأنه لو فرضنا أننا التزمنا بحرمة تصوير ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، والحرمة أعم من أن تكون للمجسمة وغير المجسمة، لكان يحرم رسم الخطوط على الثياب لأنها تشبه القصبات والأخشاب، الثياب المقلمة يحرم رسمها، يعني يحرم صنعها. لماذا؟ لأنها تشبه ماذا؟ الأخشاب أو تشبه القصبات. لو قلنا بذلك أن الشبه موجود، واضح الشبه موجود، لو التزمنا بتحريم معناه التزمنا بتحريم ذلك، المصنف يريد أن يقول بأن هذا الكلام من صاحب كشف اللسان وإن كان غير تام لما سيأتي من أن التحريم يعتبر فيه ماذا؟ القصد، قصد الحكاية وقصد التشبه بذي الصورة. ومن الواضح بأن من يصنع الثياب المقلمة لا يقصد ماذا؟ تشبه هذه الأقلام بماذا؟ أو تشبيه هذه الأقلام بماذا؟ بالأخشاب أو بالقطبات. هذا سيأتي ما في كلام صاحب كاشف اللسان، إلا أنه في الجملة هذا يدل على ماذا؟ على هذا المطلب الذي نقوله من أن الغالب، واضح أن الغالب في صنع في رسم تصوير غير ذي الروح، الغالب أن يكون لأغراض شنو؟ لأغراض أخرى غير التصوير. اتفاقاً تكون الصورة مشابهة شنو؟ لشيء من مخلوقات الله الأخرى غير ذوات الأرواح. بل يقول المصنف أنه ما من رسم وما من شيء يصنعه الإنسان إلا وهو لابد أن يشبه شيء من مخلوقات الله، لكن هذا الشبه شبه قهري، لأن صانع ذلك الشيء لا يقصد التصوير. فإذا كان لا يقصد التصوير يمكن أن يقصد التصوير، لكن مدعى المصنف هو أن الغالب في تصوير ذوات الأرواح هو قصد الحكاية وقصد التصوير، أن الغالب هو شنو؟ هو تصوير هذه، تصوير هذه بماذا؟ بذوات الأرواح، ونقش ذوات الأرواح ورسم صورة ذوات الأرواح، حينئذ الحكمة تكون ثابتة ويتشبه بالخالق. بينما الغالب في رسم غير ذوات الأرواح، الغالب هو أن الراسم لا يقصد ماذا؟ لا يقصد التصوير ولا يقصد التشبه، وإنما اتفاقا يكون الرسم مشابه لشيء من ذواته، من غير ذواته أرواح. فإذن إذا لم يكن هناك قصد التصوير الحكمة لا تكون ثابتة، لأنه ليس هناك تشبه بالبارئ سبحانه وتعالى، فإذن لا يكون حراما. إذن هذا يكون وجه آخر ومؤيد آخر للمصنف لاختصاص التحريم بماذا؟ بذوات الأرواح، مع تعميم للنقش وغير النقش. بل هذه الحكمة ثابتة في النقش برأي المصنف، أوضح من ثبوتها في ماذا؟ في الصور المجسمة، لما قال فيما تقدم من أن المادة لا دخل لها في هذه الحكمة. واضح؟ المادة لا دخل لها في التشبه بالخالق. لما يتشبه بالخالق هو؟ يتشبه في هذا الرسم وفي هذا الناقش. فثبوت الحكمة في الرسم، في رسم الصور غير المجسمة، أوضح من ثبوته في رسم الصور المجسمة، فعليه لا بد من الالتزام بذلك. لكن المصنف بعد ذلك يقول أن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح ليس هو هذا، بعد أن يذكر أن هذه الحكمة التي ذكرناها للحكم في المقام تؤيد اختصاص الحكم بماذا؟ برسم ذوات الأرواح ولا تشمل غير ذوات الأرواح. يقول أن العمدة في الاختصاص ليس هو هذا في الحقيقة، وإنما العمدة هو شنو؟ هو التمسك بإفادة البراءة مضافا إلى الأدلة الخاصة المجوزة التي تجوز ماذا؟ الرسم غير ذوات الأرواح. أما المقصود بإطالة الإباحة وإطالة البراءة فواضح، المقصود بإطالة الإباحة هو عند الشك في إباحة رسم غير ذوات الأرواح، فالأصل شنو؟ الأصل يقتضي الإباحة. بل أكثر من هذا، النوبة في الحقيقة لا تصل إلى الأصل لوجود الأدلة الاجتهادية الدالة على ماذا؟ الدالة على جواز الرسم بنظر المصنف. وهذه الأدلة هي عبارة عن ما كان من قديم صحيحة ابن مسلم، محمد ابن مسلم المتقدمة. في صحيحة محمد ابن مسلم يقول بلي عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان صريحا. لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، بمقتضى منطوقها مفهومها أنه إذا كان شيئا من الحيوان ففيه البأس، وهي التي استدللنا بهذا المفهوم بها ساد بهذا المفهوم علما على عدم جواز رسم تصوير الحيوان وتمثال الحيوان. لكن منطوقها أنه لا بأس إذا لم يكن شنو؟ حيوانا. إذا المنطوق يثبت جواز الرسم في غير ذوات الأرواح إذا لم يكن حيوانا. ونفس الكلام بالنسبة إلى رواية تحف العقول، ما لم يكن مثال الروحاني وصنعة صنوف التفاوير كلها جائزة شنو؟ ما لم يكن مثال الروحاني، يعني إذا كان مثال الروحاني فلا يكون جائزا. جائزا. أما إذا ما لم يكن إذا لم يكن مثال الروحاني كله يدخل في عقد في عقد الواضع، بمعنى يدخل في منطوق الرواية فيكون شنو فيكون جائز. إذا العمدة في الاستدلال على اختصاص الحكم بذوات الأرواح وعدم شمول التحريم لغير ذوات الأرواح، العمدة هي هذه الأدلة وهذه الروايات الصريحة في ذلك، الروايات المجوزة، واضح؟ مضافة إلى إطالة شنو؟ إطالة الإباحة. يعني إذا لم تتم هذه الروايات وانتهت النوبة إلى الشك، فالأصل هو شنو؟ هو الإباحة. كل هذا يضاف لمن؟ إلى الحكمة التي ذكرها المصنف والتي جعلها مؤيدة لتعميم الحكم للنقش وغير النقش، وجعلها مؤيدة أيضا لمن؟ لاختصاص الحكم بذوات الأرواح، حيث أن رسم غير ذوات الأرواح لا يكون غالبا لقصد التصوير والتشبه، وإنما يحصل التشبه صدفتان واتفاقان، فالحكمة لا تكون ثابتة فيه، فينبغي أن لا يكون محرما. نقرأ المقدار. قال: ويؤيده أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها. البشر يعجز عن نقشها فضلا عن أن يصنعها. ولذا منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك، عن تمكين غير المكلف من ماذا؟ من هذا الرسم وهذا التشبه بالخالق. إذن باعتبار أن هذا من المحرمات المهمة التي يهتم الشارع بها، والمحرمات المهمة عادة الشارع يمنع حتى شنو؟ يمنع تمكين الطفل منها. المحرمات التي يهتم بها يمنع تمكين الطفل منها لئلا يتعود على هذا المحرم ويصعب عليه بالنتيجة تركه بعد البلوغ. لا تمكين الطفل من أن يرسم محرم، تمكينه يعني تأتي أتقلم ودفتر إلى حتى يرسم هذا المحرم بناء على هذا الفكرة. ولذا منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك، يعني أكثر هذا هاي فجر. ومن المعلوم هاي تتمة التأييد، ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، المادة لا دخل لها، فالتشبه إنما يحصل بماذا؟ بالناقش والتشكيل. فإذا حكمة التحريم موجودة في الحقيقة في رسم الصور غير المجسمة، فينبغي أن تكون محرمة. أي بلي، فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا بالمادة، المادة ليس لها دخل في هذا التشبه. يتشبه بالباري في ماذا؟ في رسم الصورة، في نقش الصورة، لا في ماذا؟ لا في مادة الصورة. المادة لا علاقة لها بالتشبه بهذا الشيء العجيب، لأن الشيء العجيب ليس هو المادة، الشيء العجيب هو شنو؟ هو التركيب الخاص والتشكيل الخاص في المادة، وهذا التشكيل هو الآن يتشبه به. فالحكمة إذن موجودة في رسم الصور غير المجسمة. قال: ومن هنا يظهر، ومن هنا يمكن، يعني بعد أن عمم الحكم للصور الغير المجسمة، بعد أن عمم الحكم للصور غير المجسمة أراد في المقام أن يبين اختصاص هذا الحكم بماذا؟ بذوات الأرواح، ويستظهر هذا الاختصاص من نفس الحكمة المتقدمة. قال: ومن هنا، من هنا يعني منين؟ من كون الحكمة هي ما تقدم، يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صور غيرها غير ذوات الأرواح كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر غير قصد التصوير، ولا يحصل تشبه بحضرة المبدع تعالى، حضرة المبدع تعالى عن التشبيه، بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى. هاي شيء نادر، الغالب أن الصور المشابهة لغير المخلوقات لا يقصد منها التصوير، الإشكال على المصنف مو هذا، الإشكال على المصنف هيك نقول بأنه في المقام إذا فرضنا أن الذي يرسم الصورة صورة غير للروح لا يخلو إما أن نفترضه أنه يقصد التصوير والرسم أو لا يقصد التصوير والرسم. إذا افترضنا أن الكلام فيما إذا لم يقصد التصوير والرسم ما يفترضه المصنف، هذا الجواز يمكن إثباته حتى لتصوير غير ذوات، حتى لتصوير شنو ذوات الأرواح لما سيأتي، لأنه حتى تصوير ذات الروح إذا لم يكن الغرض هو الحكاية والناقص والتشبه بذي الصورة لا يكون محرم. واضح؟ قلت سيأتي من هناك أنا مستقل أنه التحريم يعتبر فيه القاضي، أما إذا حصل التشبه اتفاقا حتى في ذوات الأرواح نلتزم بجوازه. فإذا كانت المسألة مسألة اتفاقية في غير ذوات الأرواح فالجواز كما يمكن إثباته في غير ذوات الأرواح يمكن إثباته أيضا في ماذا؟ في ذوات الأرواح، لأن المهندس إذا صنع شيئا ما لكن لغرض ماذا؟ لغرض صنع ماكنة أو لغرض صنع شيء من الأشياء التي يحتاجها في عمله، واتفق أن هذه الشكل أو هذا الكذا شابه حيوان من الحيوانات، واضح؟ من دون أن يكون قاصد لتصوير ذلك الحيوان ورسم ذلك الحيوان لا إشكال في جوازه. بل يقول بعض المحققين أن أوضح مصادر ذلك هو الطائرات، أن الطائرات تشبه الحيوانات الطائرة بلا إشكال، لكن مخترع الطائرة أو صانع الطائرة لا يقصد التشبه بلا إشكال، لا يقصد الحكاية أصلا ولا يلتزم بجوازه وإن كان التشبه حاصل، وإن كان هذا يقال أنه صورة ورسم علما لذوات الأرواح لا يلتزم بتحريمه. إذن لا فرق أيضا بين ذوات الأرواح وغير شنو وغير ذوات الأرواح. هذا إذا افترضنا أن القضية قضية اتفاقية، يعني قصد الحكاية غير موجود عند الراسم. أما إذا لا نريد أن نعمم الحكم ونثبت الجواز حتى في رسم غير ذات الروح ولو بقصد الحكاية، واضح؟ ولو بقصد الحكاية فهذا مشكل، يعني هذه الحكمة ما تقتضي، بل الحكمة تقتضي شنو أيضا شنو؟ تحريمه. لماذا؟ لأنه تشبه أيضا بماذا؟ بالخالق. إذا كان الدليل هو الحكمة فالحكمة تفرق بالتحريم تصوير تحريم التشبه بالخالق غير التشبه بالخالق كما يحصل برسم ذات الروح مع قصد الرسم، أيضا يحصل برسم غير ذات الروح مع قصد شنو؟ مع قصد الرسم. الحكمة تقتضي تحريم كل منهما. إذا افترضنا تحقق قصد الرسم وقصد التصوير، إذا افترضنا أن القضية اتفاقية فهي اتفاقية في كل منهما، لا تجب التحريم في ماذا؟ في كل منهما. إذا ما قصد التصوير معناه قضية اتفاقية، يعني التشبه صار اتفاقي، هذا التشبه الاتفاقي كما يوجب الجواز في ذوات الأرواح يوجب الجواز حتى في ذوات الأرواح لما سيأتي. إذا نريد نثبت الجواز حتى مع قصد التصوير الحكمة لا تقتضي ذلك. ثبت الجواز في رسم غير ذات الروح حتى مع قصد التصوير، واضح؟ بالحكمة لا تقتضي، بالحكمة تقتضي شنو؟ تحريم للجواز. هذا هو الإشكال على المصنف. ولذا قال كاشف اللسان على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل، كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل، أنه لو عمت الكراهة التماثيل، لو عمت الكراهة لتماثيل بالروح وغيرها، لو التزمنا بكراهة الصلاة في الثوب الذي يشتمل على التماثيل أعم من أن تكون تماثيل بالروح ثوب منقوش عليه حيوانات أو ثوب منقوش عليه شجرة مثلا. لو عمت الكراهة لتماثيل الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام، لا بد أن نلتزم بكراهة الثياب معلمة لشبه الأعلام بيش بالأخشاب، ينبغي أن نلتزم بكراهتها والقصبات ونحوها، والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، بها يعني بالأخشاب والقصبات. المحشوة بالضبط ما أدري شنو الصلاح خاطئ عندهم هنا بالحواس ما يفسروا محشوة بالقطن لا محسوبة يعني قد نقص في الثياب ها مطرزة اي مو بعد مطرزة مطرزة على سفل الأعمدة هي لم تشبه ماذا الأخشاب والقصبات محسوبة بها يعني بالثياب بالقصبات والأخشاب بل الثياب قاطبة تكون مقروءة الصلاة بها مطلق الثياب حتى لو لم تكن مقلمة ليش يقول لشبه خيوطها بها الأخشاب خيوطة تشبه الأخشاب وهذا التصور وتشبه بليه؟ انتهى. يقول المصنف وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجي كما سيجي وين في أن التحريم يشترط فيه قصد الحكاية والصانع للثياب حتى المقلمة لا يقصد شنو لا يقصد الحكاية فإذا كان لا يقصد الحكاية فالتحريم منها فعدم التحريم يكون منين من هذه الجهة واضح واضح هذا قال ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح إطالة الإباحة هذه العبارة يستحضر منها أن المصنف مو كلش مقتنع بالوجه السابق أن الوجه السابق الذي ذكره لاختصاص الحكم بذوات الأرواح وعدم شموله لغير ذوات الأرواح المصنف مو كلش مقتنع به مؤيد مجرد استظهار وتأييد وربما يستظهر أو يمكن أن يستظهر ولذا يصرح أن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح هي إطالة الإباحة مع الروايات الخاصة ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح إطالة الإباحة مضافا إلى ما دل على الرخصة مثل صحيحة ابن مسلم السابقة ورواية التحف المتقدمة وما ورد هذا دليل جديد على اختصاص الحكم بذوات الأرواح وهي صحيحة البقباط وما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان إلى آخره قوله عليه السلام لإمام يقول في مقام تفسيرها والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه تماثيل الشجر وشبه الشجر واضح أن المقصود من الشجر هو مثال لمطلق غير الروح كما أن الرجال والنساء النساء لا يختص الحكم بهما وإنما هما أيضا مثالان علما مثالان لمطلق الروح فالرواية مفصلة بين الروح وبين غير الروح وهي رواية صحيحة صحيحة للبقباقي في الموضوع قلنا بأنه ما هي والله ما هي تماثيل النساء والرجال بالنساء والرجال مثال لمطلق بالروح فإذا ليست هي هذه وإنما هي تماثيل شنو الشجر وشبهه والشجر مثال لمطلق غير بالروح إذا تصوير الشجر وتماثيل الشجر وغير بالروح جائز ولذا كان يصنعه الجن علما سليمان عليه وعلى نبينا السلام واضح الاستدلال وهذا الحكم ايضا ما يختص بهذا ما يختص بالصور المجسمه بل الظاهر من التماثيل كما استظهر من المصنف سابقا ان هذا اللفظ اعم من الصور المجسمه والصور غير المجسمه فيكون دليل على اصل الحكم واصل التفصيل الذي يذهب اليه المصنف وهو حرمه تصوير ذي الروح مطلقا وجواز تصوير غير ذي الروح شنو مطلقا قال والظاهر شمولها للمجسم وغير للمجسم وغيره بناء على هذا الكلام وجود روايات صحيحة ومعتبرة وتامة دلالة تدل على جواز رسم غير ذوات الأرواح حينئذ نلتفت إلى المطلقات المتقدمة أشرنا في الدرس السابق أن بعض الروايات التي استدل بها المصنف سابقا يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها روايات مانعة مطلقا يعني شنو مطلقا؟ تمنع من التصوير سواء كان لذي الروح أو لغير ذي الروح من قبيل من؟ من قبيل رواية أبي بصير عن تزويق البيوت وما تزويق البيوت قال ماذا؟ قال تصاوير التماثيل ليس فيها ما يدل على اختصاص الحكم بذوات الأرواح فهي مطلقة مانعة مطلقا أو رواية الأصبغ بالنبات المتقدمة من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. مثل مثالا هذه الرواية أيضا لا يوجد فيها ما يدل على اختصاص الحكم بذوات الأرواح. هذه الروايات المطلقة المانعة مطلقا يقول المصنف يمكن تقييدها بكل سهولة بماذا؟ بهذه الروايات المجوزة. هذه الروايات المجوزة مثل صحيحة ابن مسلم ومثل رواية التحف ومثل صحيحة البقباق التي قرأناها الآن، المجوزة نسبتها إلى الروايات المانعة مطلقا نسبة الأخف إلى الأعم، فلا بد من تقييد وتخصيص الروايات المانعة مطلقا بهذه الروايات المجوزة. فإذا نخرج من المانعة مطلقا ماذا نخرج منها؟ هذه الصورة، وهي صورة يعني صورة رسم الصور غير شنو؟ غير ذوات الأرواح. هذه نخرجها من العموم ونلتزم بالجواز فيها ويبقى داخلا تحت العموم ورسم صور ذوات الأرواح، وهذا هو رأي المصنف. ولذا يقول فبها، بها بمن يعني هذه الروايات المجوزة صحيحة محمد، هاي الروايات صارت الإباحة ما تقيد المستعمل، صارت الإباحة ما تقيد العموم. فبها يعني بهذه الأخبار المجوزة يقيد بعض ما مر من الإطلاق، يقيد بعض ما مر من الإطلاق، والمقصود من الإطلاق يعني الروايات المانعة مطلقا الشاملة لذوات الأرواح وغيرها خلافا لظاهر جماعة. إذا رأي المصنف صار هذا واضح. الرأي الأول قلنا هو شنو؟ اختصاص الحكم أو تقييد الحكم بشيئين، بالتدخين وبذوات الأرواح. هذا الرأي الأول اللي قلنا بأنه مجمع عليه ومتفق عليه. الرأي الثاني رأي المصنف، الآن قاعد يبين الآراء الأخرى المصنف، خلافاً لظاهر جماعة حيث أنهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما. هذا القول المتطرف جدا، وهو التحريم مطلقا، هم الاطلاق بلحاظ ذوات الارواح وغيرها، وايضا الاطلاق بلحاظ المجسمه وشنو وغير المجسمه. واضح. هذا التحريم مطلقا، هذا القول الثالث يصير. لماذا يقول لماذا ذهب الى التحريم مطلقا؟ لبعض الاطلاقات اللازم تقييدها بما تقدم. يقول استدل هذا القائل على القول الثالث ببعض الإطلاقات من قبيل ايش؟ من قبيل تزييق البيوت، رواية تزييق البيوت، رواية محمد، رواية أبي بصير مطلقة. أما من حيث الصور المجسمة غير المجسمة مطلقة باعتراف المصنف، يبقى شنو؟ أنه مطلقة بلحاظ ذات الروح وغيرها، هي مطلقة لأن قلنا ما بيها ما يدل على اختصاص الحكم بذوات الأرواح. واضح. مصنف يقول ان هاي المطلقات التي جعل الدليل لهذا القول الثالث قلنا بانه لا بد من تقييدها بالروايات شنو؟ المجوزه لرسمي صوره غير بالروح، ولو لم يكن مجسما لبعض الاطلاقات اللازم تقييدها. هذا كلام المصنف يقول هذا صحيح استدل بالاطلاقات، لكن الاطلاقات اللازم شنو؟ تقييدها بما تقدم من الادله المجوزه، اللازم تقييدها بما تقدم. مثل قوله، هذا تمثيل لمن؟ للإطلاقات لا للمقيدات. مثل تمثيل للإطلاقات التي استدل بها هذا القائل بالقول الثالث، مثل قوله عليه السلام نهى عن تزييق البيوت أنها مطلقة، وقوله عليه السلام من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، هاي أيضا شنو؟ مطلقة. هذا دليل القول الثالث. يقول المصنف لابد من تقييد الروايات المجوزة. وبين هذا القول الرابع، وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك. هذا القول الرابع يقول أن المحرم هو تصوير بالروح مطلقا، يعني سواء كان مجسما او لم يكن شنو؟ ها؟ مجسما. خص التحريم بماذا؟ بذي الروح. اشتباه بل. المحرم خصه بالمجسم سواء كان لذي الروح او شنو او غير الروح. الصورة المجسمة محرمة، اما الناقش هذا ليس محرم سواء كان لذي الروح او لغير ذي الروح. الصورة المجسمة مطلقا محرمة. هذا القول الرابع. هذا القول الرابع شنو دليله؟ اولا هو استظهار من كلام هذا الشخص باعتبار انه يعبر بماذا؟ بما يقول المصنف بالتماثيل المجسمة. واضح انه من خلال عبارته اختصاص الحكم بيش بالمجسمة، ها؟ فما يشمل النقش من قاعد يقول مجسمة في عبارة هذا الفقيه، واضح؟ او هاي الجماعة اللي يذهبون الى هذا الرأي يعبرون بالتماثيل المجسمة، فالحكم مختص بالمجسمة لكنه لا يختص بذوات الارواح. ليش؟ لان التمثال اعم من ان يكون لذات الروح او شنو او لغير ذات الروح. فاذا هو يلتزم بحرمة المجسم من الصور مطلقا. طب ما هو الدليل على هذا، على اختصاص الحكم بالمجسم؟ الدليل هو انه هكذا يقول هذا المستدل، يقول انه توجد عندنا طائفتان من الاخبار. الطائفة هي الطائفة المانعة مطلقا من قبيل من مثل انسالا، من قبيل تزييق الجلود، واضح، وامثالها. هذه تمنع مطلقا. وعندنا طائفة من الاخبار مجوزة، واضح، وهي شنو؟ وهي صحيحة محمد بن مسلم والبطباق، وهاي الرواية رواية صحف العقول، هذه مجوزة. المستدل يقول أن الطائفة المجوزة على الظاهر مختصة بخصوص الرسم غير المجسم. مجوزة، المجوزة مختصة بالرسم غير شنو؟ مجسم. ليش يقول؟ لأن النقص هو الشايع وهو المتعارف. هذه الروايات إما روايات مجوزة، إما القدر المتيقن منها هو الرسم غير المجسم، أو أن الظاهر منها هو ذلك، أن الظاهر من هذه الروايات التي تجوز هو شنو؟ هو الناقص، والرسم غير المجسم. إذا كان الرسم غير المجسم هو المتيقن من الروايات المجوزة أو هو الظاهر منها، حينئذ هذه الروايات المجوزة ماذا تستطيع أن تخرج من المطلقات المانعة؟ طبعا لا تخرج من المطلقات إلا ما هي ظاهرة فيه، وما هي ظاهرة فيه هو شنو؟ هو الرسم غير المجسم. فإذا هي تخرج الرسم المجسم من المطلقات المانعة، فيبقى الرسم المجسم داخل تحت المطلقات المانعة. واضح ترتيب الاستدلال؟ مصنف حينما استدل بالروايات المجوزة افترض أن الروايات المجوزة لا تختص بالرسم غير المجسم، واضح، وإنما افترضها تعم الرسم المجسم والرسم غير المجسم من هجابها عموم، لكنها تختص بماذا؟ بذوات الأرواح. بحسب الفرض الروايات المجوزة مختصة بذوات الأرواح، فإذا هي تخرج رسم غير مختصة بغير ذوات الأرواح، تخرج رسم غير ذوات الأرواح مطلقا، واضح؟ تخرج رسم غير ذوات الأرواح من العمومات والمطلقات المانعة مطلقا تخرجها، يعني سواء كان الرسم مجسم أو لم يكن شنو؟ مجسم. بينما هذا يقول أن الروايات المجوزة ظاهرة في الناقص في الرسم غير المجسم، فهي تخرج ما تكون ظاهرة فيه، لا تخرج ما لا تكون ظاهرة فيه. فالصورة المجسمة حيث أن المقيدات ليست ظاهرة فيها تبقى داخلة تحت شنو؟ تحت مطلقات، واضح؟ لاحظوا الدليل. قال وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء على شمول التمثال لغير الحيوان، التمثال يشمل تمثال غير الحيوان، تمثال شنو؟ كما هو كذلك صحيح أن التمثال يشمل غير الحيوان والحيوان كما هو كذلك، فخص الحكم بالمجسم. هذا القول الرابع أو القائل بالقول الرابع. ليش هذا الدليل؟ لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات، هاي للإطلاقات جرمجة متعلق بالمقيدات، يعني المقيدات علم المقيدات، مقيدات للإطلاقات، لأن المتيقن من هذه المقيدات للإطلاقات، يعني المقيدات للإطلاقات عن الروايات المجوزة، المتيقن بعبارة أخرى من الروايات المجوزة التي تقيد الإطلاقات، والظاهر منها مو فقط متيقن، متيقن من المقيدات والظاهر من المقيدات بحكم غلبة الاستعمال وغلبة شنو الوجود في الخارج، يعني تعارف الاستعمال اللفظ في النقوش وغلبة النقوش غير المجسمة في الخارج، هو شنو النقوش لا غير، النقوش خبر، لأن المتيقن بل الظاهر ليش باعتبار غلبة الوجود وغلبة الاستعمال، شنو هو المتيقن والظاهر من المقيدات؟ هو النقوش لا غير، يعني الصور غير المجسمة. دليل ظاهر الله متيقن، متيقن هذا متيقن خارجي شكل ما قلنا، واضح ياهو. يعني هذا يجب ان يكون الرسم غير المجسم قدر متيقن من هاي الادله، لكن قدر متيقن منين؟ قدر متيقن من الخارج على الظاهر يدعي. زين، هذا هو دليل القول الرابع، هذا واضح دليل على غلبة وجوده، واضح ولا لا؟ إذا جمعنا الرسوم كلها لا إشكال أن النقوش أكثر من هذا، أكثر لسهولة مؤنتها وسهولة رسمها، ما يحتاج إلى مصرف، ما يحتاج إلى تغايب، غلبة الوجود بلا إشكال، غلبة الخارج موجودة بلا إشكال، لكن هو المهم إثبات غلبة الاستعمال، هذا مشكلة إثباته، غلبة الاستعمال هذا يحتاج إلى إثبات. أول يقول للكل، يقولون للكل غلبة في الخارج موجودة بلا إشكال، أن النقش أكثر وجودا في الخارج من الصورة المجسمة، هذه إشكال، هذا يقول باعتبار هاي الغلبة في الوجود والغلبة في الاستعمال يقتضي هذا ماذا؟ أن تختص الروايات المقيدة الدالة على الجواز، تختص بماذا؟ تختص بالصور الغير المجسمة، الروايات المجوزة، فإذا تبقى الصور المجسمة داخلة تحت الإطلاقات المانعة، هذا واضح يريد يقول؟ إذن هذا دليل القول الرابع، هذا الدليل شنو مناقشته؟ المصنف يقول أن هذا الدليل غير تام، ليش؟ يقول لأن هذا الاستظهار من الروايات المجوزة المقيدة إذا تم فهو يمنع من إثبات تحريم الصور المجسمة بالإطلاقات. هذا شلون يصير؟ يقول المصنف أن العناوين، حاصل كلامه أن العناوين الواردة في الروايات المجوزة هي نفس العناوين الواردة في الروايات الشمال المانعة مطلقا، عنوان التمثال، عنوان الصورة، عنوان نفس العناوين، فإذا دعينا أن العنوان الوارد في الروايات المجوزة ظاهر، لاحظوا، في الصورة غير المجسمة، إذن ليكن كذلك في الروايات المانعة، لأن العنوان واحد، إذا قلنا أن الظاهر من التمثال هو الصورة غير المجسمة، لابد أن يكون الظاهر من التمثال الوارد في الروايات المانعة أيضا شنو هو؟ الصورة غير المجسمة. إذا كان الظاهر من الصورة، لفظ الصورة هو الصورة غير المجسمة، ليكن الظاهر من التصاوير الوارد في الروايات المانعة أيضا الصورة غير المجسمة، إذ لا فرق بينهما، غلبة الاستعمال إذا تمت، غلبة الوجود إذا تمت، توجد اختصاص العناوين بالصورة غير المجسمة، هاي العناوين كما هي موجودة في الروايات المجوزة موجودة في الروايات المانعة، إذا تم هذا، فهذا معناه أن الروايات المانعة تختص بالصور غير شنو مجسمة، وبذلك نفقد الدليل على تحريم الصورة شنو مجسمة، واضح؟ نفقد الدليل على تحريم الصورة مجسمة، بينما هذا لا يمكن الالتزام به. إذن لا معنى لما يفترضه هذا المستدل من أن الروايات المانعة نحن نلتزم بعمومها وبإطلاقها للمجسم وغير المجسم، لكن الروايات المجوزة فقط نلتزم باختصاص البيت بالصور غير المجسم. المصنف يقول هذا تحكم بلا دليل بلا موجود، يعني تفريق بينهما بلا موجب، إما أن نلتزم بالاختصاص من البداية وهذا لا يمكن الالتزام به لأنه يفقدنا الدليل على تحريم الصورة المجسمة، وإما أن نلتزم بعدم الاختصاص في كل منهما كما هو صحيح بنظر المصنف. بنظر المصنف الصحيح وأن الروايات المانعة تشمل المجسمة وغير المجسمة، والروايات المجوزة أيضا تشمل المجسمة وغير المجسمة، لكن الروايات المانعة تشمل ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، بينما الروايات المجوزة تختص في غير ذوات الأرواح. فالخارج من المطلقات ليس هو خصوص الصورة المجسمة لغير ذي الروح، أي الصورة المجسمة مطلقا ذي الخارج هي الصورة مطلقا لكن لغير ذوات الأرواح، هذه هي الخارجة من الروايات المانعة مطلقا. واضح المناقشة؟ عمدة المناقشة هي هاي، أن اللفظ الوارد في الدليل واحد، أو الألفاظ المتطورة في المقام واحدة، واردة في الأدلة المانعة واردة في الأدلة المقيدة. إذا ادعينا اختصاصها بالصورة غير المجسمة فهي مختصة أيضا في الأدلة المانعة بالصورة غير المجسمة، فهذا معناه ما عندنا دليل علما على التحريم. واضح؟ فإذا لابد ماذا؟ لابد أن نلتزم مثلا بما يقول المصنف، ولاحظوا هذه العبارة مالته، وفيه أن هذا الظهور، يا ظهور، الظهور اللي ادعاه هذا المستدل، ظهور الروايات المجوزة في الناقص يعني في الصورة غير المجسمة، أن هذا الظهور لو اعتبر لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسمة. هي أيضا تختص ماذا؟ الصورة غير المجسمة، فتعين حملها على الكراهة دون التخصيص بالمجسمة، فلا بد حينئذ من حمل هذه المطلقات علينا على الكراهة دون أن نلتزم بتخصيص هذه ماذا؟ بالمجسمة. وبالجملة التمثال في الإطلاقات المانعة مثل قوله من مثل مثالا في الإطلاقات المانعة، إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كما يدعيه هذا المستدل، يقول الأدلة المانعة مطلقة، يقول المصنف كان كذلك في الأدلة شنو؟ مرخصة، هنا أيضا ظاهر في شمول الحكم المان للمجسم. ليش هنا تخصه بغير مجسم هناك ما تخصه بغير مجسم؟ كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان، وهي الأدلة المجوزة كرواية التحف، هاي الأدلة المجوزة، مثال للرواية المجوزة وصحيحة إذن مسلم وما في تفسير الآية صحيحة البغداد. فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم يعني المجسم غير المجسم، واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش تحكمون بلا دليل. واضح هذه المناقشة. ثم إنه لو عممنا الحكم لغير الحيوان، هذا كله بناء على رأي المصنف من اختصاص الحكم بالحيوان بذي الروح، أما إذا عممنا الحكم لغير ذي الروح، واضح؟ فهل يحرم الرسم بلا قيد ولا شرط لغير ذوات الأرواح، أو يحرم بقيد وشرط؟ المصنف يقول الظاهر أن التحريم يختص أو يشترط فيه شرطان في الحقيقة. الشرط الأول أن يكون رسم لمخلوق من مخلوقات الله غير ذوات الأرواح، كلامه في ذوات الأرواح، الأرواح محرمة، لكن رسم غير ذوات الأرواح هو هذا محل الإشكال. واضح؟ يا بعرف رفع على واحد راجل يرسم زولية هم حرام؟ ها؟ إذا راجل يرسم خشبة هم حرام؟ إنه غير ذوات الأرواح، أو لا، أن التحريم يختص بأشياء معينة، المصنف يقول يختص بأشياء معينة، إذا قلنا بالتعميم طبعا. الشرط الأول هو أن تكون الصورة لمخلوق من مخلوقات الله، الشرط الثاني أن تكون الصورة معجبة، معجبة، أن تكون الصورة معجبة، معجبة للناظر على وجه يميل إليها، هذان شرطان. بالشرط الأول نخرج رسم كل ما يكون من صنع البشر، لأنه ليس من مخلوقات الله مباشرة، هذا اسم الآلات، اسم الزولية، اسم النار، اسم الكذا، اسم البيوت، اسم الدور، اسم العمارات، اسم الدبابات، اسم الطائرة، إلى آخره. كل هذه الأمور اسمها لا يكون شنو؟ لا يكون محرما، لأنها تخرج بالشرط الأول. بالشرط الثاني ها رسم هذه الأمور ولو كانت معجزة، يعني ولو كانت رسوم عالية جدا وتشتمل على فن كبير جدا، يعني لا تكون محرما لأنها خرجت بالشرط الأول. بالشرط الثاني نخرج تصوير الأشياء غير المعجنة، تصوير الصفاد، تصوير الخشب، تصوير وين كانت مخلوقات الله، صحاري، الوديان، الكذا، مخلوقات الله لكنها على هيئة غير معجنة. هذه أيضا تخرج عن التحريم. المحرم هو رسم مخلوق من مخلوقات الله على هيئة معجنة، من قضية تصوير الشجرة مثلا. هذا اللي يقول المصنف، لكن المشكلة أن المصنف ما استدل على هذا المطلب، إنه شنو هذا الحدود، من يجيها، شنو الدليل عليها، خصوصا مع اشتراط ماذا؟ أن الأدلة كما قرأناها ولاحظناها ليس فيها ما يدل على اشتراط أن تكون الصورة معجبة، واشتراط أن يكون من مخلوقات الله، هذا كله ما عليه دليل. فإذا مقتضى إطلاقات الأدلة هو عدم هذا الاشتراط، وإذا التزمنا بتحريم رسم غير بالروح لابد أن نلتزم به شنو؟ مطلقان. واضح. غاية الأمر أنه فما هو الدليل على ذلك؟ هذا يحتاج إلى بحث. صلى الله عليه وسلم.